بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات، وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحديث رواه مسلم في صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، الفضل ما زاد عن حاجتك، فأن تبذله في الصدقات فهذا خير لك من أن تمسكه. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الشيء الذي يزيد عن حاجتك لماذا تمسكه؟ نعم، إن كان الإنسان عنده التزامات مستقبلية وديون سيأتي سدادها، فيجب عليه أن يوفي هذه الديون، ولو جمع ما جمع حتى يسد دينه فهذا هو الواجب. لكن إن كان عنده زيادة في المال وما يحتاج إلى شيء، والحمد لله التزاماته قد وفاها وديونه قد قضاها، ليس في ذمته شيء، فلماذا يمسك ما يزيد عن حاجته؟ قال: أن تبذل الفضل خير لك. فإذا أمسكته فأنت أولا لن تستفيد به، لأن المال عبارة عن ورق ما ينفعك، ما تتمتع به، لا ينفعك إلا إذا بذلته. عندما تبذل المال على الفقراء، على المساكين، تسد جوعة فلان، تقضي دين فلان، تكشف كربة فلان، أنت تشعر في نفسك براحة، بسعادة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم عندما تبذل المال هذا خير من أن تمسكه، لأنه لا بد أن يأتي يوم من الأيام ستفارق هذا المال، عندها ستتمنى أن لو تكون قد بذلت أموالك ولم تدخرها، لأن ما تبذله يبقى عند الله، وما تمسكه ستحاسب عليه. فقال: أن تبذل الفضل خير لك، والعكس، وأن تمسكه شر لك. إذا أمسكته فلم تؤدي زكاته فلا شك أن هذا شر لك، فيه عقوبة. ثم كذلك لو أمسكت الفاضل عن حاجتك فكما عرفنا لا تنتفع به، ثم ستموت وتذهب عنه وستحاسب عليه، فلماذا إذن تمسك؟ فهذا فيه دعوة إلى الإنفاق، إلى التجرد لله، إلى الزهد في الدنيا. وكما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، لا تظن أنك إذا أنفقت ولم تمسك المال ولم تدخر المال أنك سيضيق عليك الأمر وستنقص أموالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين جل جلاله. ثم قال: ولا تلام على كفاف. لا تلام على كفاف، يعني إذا أمسكت بقدر حاجتك ما يكفيك فهذا لا تلام عليه. الإنسان يقدر نفقته ونفقة أهله، فيمسك ما يحتاج إليه أهله خلال الشهر، مثلا إلى أن يأتي راتب الشهر الآخر، فهذا لا بأس به، بل هذا هو المطلوب. ولهذا قال: وابدأ بمن تعول، قبل أن تعطي الفضل من هم يعني بعيدون عنك، من لا صلة بينك وبينهم، ابدأ بمن تعول أولا، يعني من أهلك، من زوجتك وأولادك، من أمك وأبيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول. فقال: ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. فإذا هذا فيه أن المسلم يقتصد في هذه الدنيا، وخير الأمور الكفاف، ويتصدق بما يفضل عن حاجته. قال: وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. قال: سربه، أي نفسه، وقيل قومه. وهذا حديث عظيم يجعل المسلم يتنبه لنعمة الله عليه ولا ينسى شكرها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا في سربه يعني في قومه أو في نفسه، في طريقه أينما كان، كما قال الله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سارب بالنهار يعني ظاهر، يسير في النهار في معيشته، في قومه، في نفسه، في طريقه. من أصبح منكم آمنا في سربه، تمشي إلى حاجتك وأنت آمن، تخرج إلى عملك وأنت آمن، تخرج إلى المسجد وأنت آمن. فبدأ بنعمة الأمن التي هي أعظم النعم بعد نعمة الإيمان. والإيمان أصله أمن، أصل كلمة الإيمان من أمن، لأن المؤمن الذي يطيع ربه يكون يشعر في نفسه بأمان، بأنه يرضي ربه والله يرضى عنه، يحسن الظن بربه. فهذا الإيمان يؤمنك من العقوبة، من العذاب، من النار يوم القيامة. والله تعالى يقذف في قلبك الأمان بقدر إيمانك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكذلك الأمن هو غذاء الروح، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذه النعمة نعمة عظيمة، نسأل الله تعالى أن يديم علينا في بلادنا أمننا وإيماننا، ونسأل الله تعالى أن يؤمننا في بلادنا وفي بلاد المسلمين أجمعين، صلى الله تعالى أن يؤمن بلاد المسلمين أجمعين. انظر إلى حال من يعيش خائفا فزعا، في أي لحظة ممكن أن يسقط سقف بيته على رأسه ويموت، يعيش وهو يسمع قذائف الطائرات والدبابات، كيف يعيش؟ والله لا تهنأ له لقمة عيش، يتمنى أدنى نعمة نحن لا نشعر بها. أستمع إلى بعض إخواننا في فلسطين، نسأل الله تعالى أن يفرج كربهم وأن يفك حصارهم وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. سمعت قائل منهم يقول: والله نتمنى أيامنا الأولى عندما نخرج إلى أعمالنا، عندما نخرج إلى المسجد، نتمنى نومة هادئة، نتمنى أكلة طيبة، يعني أدنى شيء ونحن لا نشعر بهذه النعم. فعلينا دائما أن نحمد الله تعالى وندعو لإخواننا. قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، يكفي والله هذه النعمة. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، مع نعمة الأمن العافية في الجسد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد أو ما أعطي عبد عطاء، أو قال وما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. عافية، تستطيع بالعافية والصحة أن تعبد الله تعالى، أن تعبد الله تعالى كما تشاء، تستطيع بنعمة العافية أن تعبد الله تعالى، أن تمشي إلى المسجد برجليك. غيرك ما يستطيع أن يمشي على رجليه، غيرك يمشي على عكازه أو على العربة أو مستلق على فراشه، ما يستطيع أن يتحرك. بالعافية تستطيع أن تسمع كلام الله تعالى، غيرك فقد نعمة السمع. بالعافية تستطيع أن ترى مخلوقات الله تعالى، تتفكر في خلق الله، ترى الناس، ترى إخوانك، ترى أهلك، أولادك. من الناس من حرم نعمة البصر لا يرى، تخيل يولد له مولود لكن لا يعرف كيف شكله، كيف جماله، سبحان الله، لا يستطيع أن ينظر في كتاب الله يقرأ منه. واحد طفل صغير أعمى، قيل له ما أمنيتك؟ قال أنا أمنيتي أن أرى كلام الله كيف يكتب. يقول أنا أقرأ القرآن، هو حافظ القرآن، يقول لكن لا أعرف كيف ترسم الشدة وكيف ترسم الفتحة وكيف ترسم الحروف، أتمنى أشتاق أن أرى كلام ربي كيف يكتب. شوف كيف العافية نعمة عظيمة. المرض يقعدك عن كثير من الطاعات، نعم قد تذكر الله تعالى وأنت في فراشك لكن يقعدك عن كثير من الطاعات والعبادات. بالعافية تستطيع أن تصوم النهار، أن تقوم الليل، أن تدعو إلى الله، أن تطلب العلم، أن تحفظ القرآن ما دمت معافى، فاستغل هذه النعمة قبل زوالها. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه، قال أو معافا في جسده، عنده قوت يومه، عنده قوت يومه، لو أنه عندك ما يكفيك لهذا اليوم فقط، يعني عندك الكفاف ما به كفاية يومك، والحمد لله هذا فيه كفاية. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوت اليوم فقط، ما تحتاج إلى أن تسأل الناس. وهكذا في كل يوم عندك قوت اليوم، عندك ما يسد جوعتك وظمأك، الحمد لله. قال عنده قوت يومه، حتى لو لم يكن عندك ما يكفيك لشهرك أو لسنتك أو ما هو فاضل عن حاجتك، فماذا تريد؟ عندك قوت اليوم، هذا بالعكس يجعلك تتوكل على الله تعالى وتثق به وتفتقر إليه. هكذا كان الأولون، الأولون ما كان عندهم راتب ينزل لهم يكفيهم لأيام طويلة، لا، يعمل كل يوم برزقه، يخرج ويتكسب لأهله، فيكون توكل على الله عظيما، ما عنده إلا الله. لكن نحن للأسف اليوم أصبحت قلوبنا ملتفتة بل متعلقة بالأسباب إلا من رحم الله. نعم هذا من رحمة الله علينا وفضل علينا أن كفانا وآوانا، لكن ينبغي علينا دائما أن نراقب قلوبنا. فهكذا عنده قوت يومه، قال فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني بجميع أطرافها وجوانبها. ماذا تريد بعد هذا؟ الله ما خلقنا في هذه الدنيا حتى نلعب ونلهو ونأكل ونشرب، نريد أن نتوسع في المباحات والطيبات. اقنع بما رزقك الله تعالى، فمن عنده الأمن والعافية والرزق فماذا يريد بعد هذا؟ ما له إلا أن يستعين بهذه النعم على طاعة الله، لأنك إنما خلقت في هذه الدنيا لتعبد الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه النعم هي أصول النعم في حياتك، أمن وعافية ورزق، ما بقي إلا أن تسارع إلى طاعة الله تعالى. ولهذا علينا أن لا نمل هذه النعم فننساها ونتناساها ونتغافل عنها، ثم بعد ذلك نتسخط من الحياة التي نحن فيها، وغيرنا يتمنى أدنى هذه الحياة التي نحن فيها، أدنى ما يكون من هذه الحياة التي نحن فيها. بعض السلف جاءه رجل يشكو الحاجة فقال: ما رأيك لو يكون لك 1000 درهم ويؤخذ سمعك؟ قال: لا. قال: ما رأيك لو يكون لك 1000 درهم ويؤخذ بصرك؟ قال: لا. قال: ما رأيك أن يكون لك 1000 درهم وتؤخذ يدك؟ قال: لا. وهكذا يعدد عليه نعم الله تعالى. فقال: إذن ما لي أرى عندك الآلاف المؤلفة وأنت تشتكي الحاجة؟ فاحمد الله على ما أنت فيه. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أن بعضهم شكى يعني حاجته إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقال له يعني معنى الحديث أنه قال: نعم عندي عمل، عندي رزق. قال: وعندي يعني زوج. قال: ألك زوجة؟ قال: نعم. قال: لك خادم؟ قال: نعم، عندي زوجة وعندي خادم، لكن يعني أنا محتاج، يريد أن يتوسع في حياته. قال: كنا نعد هذا يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو قال: أنت من الملوك، يعني إذا كان عندك زوجة وعندك خادم فأنت من الملوك، ماذا تريد؟ يعني حياتنا اليوم بالنسبة لحياة الأولين حياة يعني الملوك الكبار حقا، مثل هذه البيوت تعتبر قصور في زمانهم. فلا يغرنك تقلب الزمان وتغيره، الدنيا خداعة، فاعلم أنك مغمور في نعم الله عليك، فالهج بشكر الله تعالى وحمده، وافتقر إلى الله تعالى، واستغل هذه النعم واستعن بها على طاعة الله جل وعلا. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. يقول أيضا في الحديث الآخر في معناه: وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع، أو قال وقنع، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فتأمل في هذا الحديث الذي يجمع بين نعمة الدين والدنيا. يقول: قد أفلح من أسلم، أولا نعمة الدين، ولهذا قال: طوبى لمن هدي إلى الإسلام، نعمة الهداية هذه ما تساويها أي نعمة. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انظر إلى حال هذا الإنسان الذي لا يعرف ربه، لا يسجد لله سجدة، لا يشكر نعم الله عليه، كيف يعيش هذه الدنيا؟ كيف يعيش وهو لا يقرأ القرآن؟ كيف يعيش وهو لا يصلي؟ كيف يعيش وهو لا يذكر الله؟ أي حياة هذه التي يعيشها؟ ومن أعرض عن ذكري فإن لهم معيشة ضنكا. والله هؤلاء الكفار أو الفجار يعيشون أتعس حياة وأضيق حياة وأشقى حياة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم، الفلاح كل الفلاح من في الإسلام، من هدي إلى الإسلام. قال: وكان رزقه كفافا، هذه نعمة الدنيا، على الأقل عنده قوت يومه، وكان رزقه كفافا يعني ما يكفيه في يومه، فيستعين برزقه على طاعة الله جل وعلا. قال: وقنعه الله بما آتى، هذه القناعة التي هي كما يقال كنز لا يفنى، القناعة، السعادة في القناعة والرضا بقدر الله. لأن الإنسان مهما أوتي من مال إذا لم يقنع تجده يلهث خلف الدنيا كالفقير لا يشبع فيلهث خلف المال، عنده 1,000,000 يريد أن يكثر الملايين، وهكذا لا يقنع بما آتاه الله ويجمع المال ولا ينفق ولا يعطي ولا يبذل، طيب ما الفائدة؟ وتجده مهموما يحرس ماله، وإذا خسر ينكسر قلبه، وربما يصاب بأمراض نفسية وكآبة في حياته، ويتعب نفسه، يعمل يعيش جاهدا لطلب المال، يعمل في النهار ساعات طويلة وفي الليل يكون مهموما. والله نذكر بعض يعني من يشتغل بالتجارة يقول والله يا شيخ عندنا أحيانا اجتماعات ساعة الثانية ليلا في دول أخرى، أسافر وأقطع تذكرة وأحضر اجتماع الساعة الثانية ليلا إلى قبيل الفجر، ثم أصلي الفجر وأنام وأرجع إلى بلدي، وهكذا شغل ما في وقت. شوف كيف لما أراد جمع المال والتجارة انظر كيف يبذل له كل حياته. لكن تعال تقول لو حافظ على الصلوات وصلي الصلاة في وقتها ربما يفوته ويضيع. فالقناعة تجد هذا الإنسان الذي لا يقنع لا يعيش مرتاحا، دائما ينظر إلى من هو أعلى منه في الدنيا، ولماذا هذا عنده وأنا ما عندي، لا هذا أكثر أموالا مني، وهكذا ما يقنع، فيكون دائما مهموم القلب ما يعيش سعادة. وتجد آخر إنسان مسكين ما عنده إلا قوت يومه، يمكن ما يأكل إلا ماء وخبز في يومه أو تمر وماء في يومه، ما عنده غداء ولا عشاء ولا شيء، لكن سد جوعته بما يجد من طعام قليل، لكنه قد أنعم الله عليه بنعمة الإيمان بنعمة القرآن، يقوم الليل ويصوم النهار ويكثر من ذكر الله ويدخل السرور على قلوب إخوانه بنصيحة بحكمة بموعظة بتعليم جاهل بتنبيه غافل، يعيش حياته سعيدا مطمئنا لأنه يقنع بما أتاه الله. فالسعادة الحقيقية بالقناعة ليست بكثرة المال، أن تقنع بما أتاك الله، فعندها لا تعلق قلبك بما عند الناس بما في أيديهم، فتسعد وترضى بما أتاك الله تعالى. فإذن هذه الأحاديث يعني عظيمة في يعني هذه المعاني الإيمانية في سعادة المرء في حياته، فلا سعادة إلا بالرضا وبالإيمان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين من رضي الله عنهم ورضوا عنه، نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا رضا به جل وعلا وبدينه وبنبيه وبطاعته جل وعلا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.